قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن في رحاب آية مع الشيخ حسام جبر.
في رحاب الحق من في نور آل يستقيم القلب في درب الهدايا أهوى للصلاة في الدارين غاية فهوى للصلاة في
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم، وزكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم، وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وكل عام وحضراتكم إلى الله أقرب، وإليه أطوع، وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أتبع. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. واليوم نتحدث عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول ربي عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي ظلال هذه الآية المباركة بإذن الله نتحدث كيف نستقيم على العبادة بعد رمضان. وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى قائلا: إن القلوب في داخلها الإيمان، إن القلوب في داخلها الإيمان، ومهما بلغت قسوتها فيها حنين إلى الله تبارك وتعالى، وشوق إلى الاتصال به والسير إليه. ولكن الأفراد لا يستطيعون أن يجردوا قلوبهم من حب الدنيا وربطها بالآخرة، وكثيرا ما يتساءلون كيف يكونون ربانيين وهم بين أولادهم وأزواجهم وفي عملهم، ودون أن يعتزلوا الناس وينقطعوا إلى العبادة. ولذا يقول ابن مسعود طيب الله ثراه لأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، يقول: أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم كانوا خيرا منكم وأفضل منكم. قيل: وبما ذاك؟ قال: كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فحقق الجيل الأول، حقق التوازن بصورة لا مثيل ولا نظير لها أبدا، فكانوا بالليل رهبان وبالنهار فرسان، كانوا في ساحة العلم علماء وفي ساحة الجهاد مجاهدون، وفي المحاريب راكعون ساجدون، كانوا يعلمون الجاهلة ويسعون في قضاء حاجة المحتاج والملهوف، كانوا خير الأزواج لأزواجهم، والآباء لأبنائهم، والجيران لجيرانهم، عاملوا الناس بأبدانهم، وعاملوا الله عز وجل بقلوبهم. فهل يا أخي لا تريد أن تكون واحدا من هذه الثلة المؤمنة والقلة المؤمنة الثابتة الطيعة؟ هل كنت واحدا من هؤلاء؟ وما لذلك سار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمر بأعرابي فسمعه يقول في دعائه: اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني من الأقلين. فقال له عمر: يا عبد الله، وما الأقلون؟ فقال له: أما سمعت الله عز وجل يقول: وما آمن معه إلا قليل؟ أما سمعت الله عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشكور؟ فسكت عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال لنفسه: كل الناس أفقه منك يا عمر، كل الناس أفقه منك يا عمر. فالاستقامة على دين الله تبارك وتعالى وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى مطلب أساسي لكل مؤمن صادق يريد أن يسلك الصراط المستقيم بعزيمة ورشد. فإياك والفتور بعد رمضان بحجة الراحة، بحجة الراحة بعد رمضان. سئل الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وقيل له: يا إمام، متى الراحة؟ فقال الإمام: عندما تضع أول قدم من قدميك في الجنة، فالراحة هناك. فلا تأمن مكر الله، وإياك والفتور، فإذا جاءك الموت وأنت على فتور مت ميتة أسأل الله ألا يميتها لمؤمن أبدا. فإياك والفتور، فلا تكن كحمقاء مكة التي حذر الله عز وجل المؤمنين من حالها. وإن كان في بعض التفسير أن هذه المرأة كانت فاقدة العقل، ولكن الله عز وجل قد حذر المؤمنين من حالها. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. تصور أن امرأة تقوم مدة شهر أو دهرا أو يوما تقوم بغزل ملبس لها، فإذا ما تقوى الغزل بعضه ببعض وانتهت منه وأصبح قويا نقضت هذا الغزل بعد الانتهاء منه. تصور أن هذه امرأة هذا هو حالها. إذن لا يفعل ذلك عاقل، ولذلك حذر الله عز وجل المؤمنين من حالها من حمقاء مكة. فلا تكن كحمقاء مكة يا حبيبي في الله. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه النسائي من حديث أبي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير الناس وشر الناس؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس رجل يعمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت وهو على ذلك، أي مستمر على طاعة الله، مستمر للعمل للإسلام، مستمر على تقواه. رجل يعمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. وشر الناس رجل يقرأ كتاب الله تعالى ولا يرعوي لشيء منه أبدا، لا يرعوي لحدوده، لا يرعوي لأوامره، لا يرعوي لنواهيه، لا يرعوي لشيء منه أبدا، فهذا شر الناس عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الطبراني في الكبير، وصحح الحديث الشيخ الألباني من حديث شداد بن أوس. اسمع ماذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام له: يا شداد، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فأكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. لا تكون العزيمة إلا في الرشد، طريق صالح فيا رب أعني على سير هذا الطريق بعزيمة ما دام هذا الطريق هو طريق رشد، فأكنز هؤلاء الكلمات. فالذي يا إخوة بعد هذه المقدمة الذي يعيننا على الثبات وعلى الاستقامة على العبادة بعد رمضان، وهذا والله أذكر نفسي أنا أولا ثم أذكر إخواني وأحبابي، أول شيء يعيننا على الاستقامة على العبادة أقول الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، الاستعانة بالملك، الاستعانة بالعظيم، الاستعانة بالقوي سبحانه وتعالى وعز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة هي طلب العون والمدد والتوفيق من الله تبارك وتعالى بأن يعينك الله عز وجل على أداء الطاعة، فمن أعانه الله عز وجل فهو المعان، ومن خذله الله عز وجل فهو المخذول، فهو المخذول. فالله سبحانه وتعالى هو القوي، والله سبحانه وتعالى هو القادر، والله سبحانه وتعالى هو القاهر، والله سبحانه وتعالى هو الودود الذي يتودد لعباده، وهو سبحانه وتعالى الغفور الذي يغفر الذنب ويقبل التوب. فرب بهذه الصفات أحق أن يعبد، وأحق أن يستعان به، وأحق أن يتوكل عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك روى أبو داود من حديث معاذ بن جبل أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يوما من الأيام بيد معاذ وقال له: يا معاذ والله إني لأحبك يا فرحة قلبك ويا سعادة حياتك يا معاذ، بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام لك، يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاطلب العون من الله، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى فيها إظهار للفقر، فيها إظهار للضعف، فيها إظهار للتخلي عن كل حول وطول وقوة، والتمسك بحول وطول وقوة الملك القادر سبحانه وتعالى، والاستعانة والتوكل عليه. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حريصا كل الحرص في أن يعلم أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. من حديث ابن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، أي على دابته عليه الصلاة والسلام، كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال: اسمع. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هكذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وعز وجل. فاستعن بالله فهو المعين، استعن بالله فهو المعين، تبرع إليه، استعن به، توكل عليه،
فهو سبحانه وتعالى القادر وهو القاهر وهو العظيم وهو الجبار وهو المنتقم، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله نعوت الجمال سبحانه وتعالى من إله عظيم. ولذا يا إخوة ذكر الإمام الجوزي عن شيخ من الشيوخ أنه قال لطالب علم عنده: ماذا تفعل يا غلام لو مررت على قوم فعندهم غنم فنبحت كلبها؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: فإن نبحك الثانية والثالثة. قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: يا بني ذلك أمر يطول، ولكن استعن بصاحب الغنم يرد عنك كلبها، كذا استعن بالله يرد عنك كيد الشيطان، ولله المثل الأعلى. إني ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ لا خلاص لك إلا باستعانتك بالملك سبحانه وتعالى وعز وجل. فأول شيء نستمد منه الاستقامة على العبادة وعلى الطاعة سواء في رمضان أو بعد رمضان أن نستعين بالله سبحانه وتعالى، أن نستعين بالقوي بالعظيم الأعلى سبحانه وتعالى وعز وجل. ثانيا الذي يعيننا أيضا على الاستقامة على الطاعة والعبادة تجديد الإيمان. وقد يستغرب البعض، تجديد الإيمان، فالإيمان هو وقود القلوب، الإيمان هو وقود القلوب وهو غذاء الأرواح. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فتصور أن الله عز وجل في البداية ناداهم بصفتهم: يا أيها الذين آمنوا، ثم يأمرهم الله عز وجل بعد أن ناداهم بصفتهم أن أمرهم بالإيمان، فقال سبحانه: تؤمنون بالله ورسوله، تجديد الإيمان. ولاحظ معي يا حبيبي في الله أن الله تبارك وتعالى حينما أراد أن يبرز خيرية هذه الأمة ماذا قال الله سبحانه؟ قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتؤمنون بالله. فالله عز وجل في إبراز خيرية هذه الأمة قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله سبحانه. ولكن ساعة ما نادى الله عز وجل الأمة بالجهاد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم، الآيات. فالله عز وجل ناداهم بصفتهم: يا أيها الذين آمنوا، ثم أمرهم بالإيمان وعقب بالإيمان: تؤمنون بالله ورسوله. لما لقضية الإيمان من أهمية حتى تبقى قضية الإيمان حية في القلوب، حية في الضمائر، عاملة في أرض الواقع، عاملة في أرض الواقع. فتجديد الإيمان من الأسباب المهمة على الاستقامة على العبادة والتقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى في رمضان وفي غير رمضان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في حديثه، والحديث رواه الإمام الحاكم ورجاله ثقات وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي يعني ليبلى كما يبلى الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا جميعا، إنه نعم المولى ونعم النصير. ولذا يا إخوة، يوم أن فهم هذا المعنى العالي عمر بن الخطاب والصحابة الكرام، ماذا فعل عمر؟ كان يقول عمر لأصحابه: تعالوا بنا نزداد إيمانا. الله، تعالوا بنا نزداد إيمانا. وكان ابن مسعود يقول: تعالوا نجلس نزداد إيمانا. وكان عبد الله بن رواحة يقول لأصحابه: هيا بنا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله سبحانه وتعالى فنزداد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. تصور يا حبيبي في الله، مع أنهم هم المؤمنون حق الإيمان، ومع أنهم هم الذين تربوا على مائدة القرآن والسنة، ومع أنهم هم الذين لو كشف الغطاء عن أحدهم فرأى الجنة ورأى النار ما زاد ذلك في إيمانه شيئا، ومع ذلك أنهم هم الذين أنزل الله عز وجل إليهم الملائكة الأطهار الأبرار على رأسهم جبريل عليه السلام لنصرتهم في كثير من المعارك، والله سبحانه وتعالى لا ينزل ملائكته الأطهار الأبرار إلا لأحبابه وأوليائه المؤمنين به وبرسوله حق الإيمان، ومع ذلك سمعنا منهم: هيا بنا نزداد إيمانا، هيا بنا نؤمن ساعة. ما هذه القلوب؟ سبحان ربي، نسمع منهم هذا وهم المؤمنون حق الإيمان: لو كشف الغطاء عن أحدهم فرأى الجنة ورأى النار ما زاد ذلك في إيمانه شيء، ومع ذلك يحافظون دائما على زيادة الإيمان. لما للإيمان من أهمية كبرى، ووالله يا إخوة وأقسم بالله على ذلك، نستطيع أن نعد مثل هذه القلوب بالإيمان، والله نستطيع أن نتحدى العالم كله بالإيمان بجانب الأخذ على قدر الاستطاعة للأسباب. ولقد تحققت أمامنا، تحققت أمام أعيننا آية، أقول أعظم آية في هذا الزمن الذي نحياه ونعيشه الآن، أن أهلنا في فلسطين وخاصة في غزة انتصروا على أكبر وأقوى ثالث جيش على مستوى العالم بالإيمان بجانب الأخذ البسيط للأسباب. حتى لا تظن أننا نتحدث في زمن لن يعود مرة أخرى، لا يعود، ساعة أن نحقق الإيمان. يقول عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: إنكم لا تنصرون بعتاد ولا عدد، ولكن تنصرون من السماء، فأنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. قدر الاستطاعة فلنحافظ على الإيمان. ولذلك يا حبيبي في الله، الإيمان يوم القيامة أثقل شيء في الميزان، أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الإيمان. اسمع مني هذا الحديث، رواه الإمام أحمد وتفرد به بسند جيد قوي كما قال ابن كثير وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: صعد ابن مسعود يوما، وفي البداية ابن مسعود هذا كان قليل اللحم والشحم، وكان في بعض الروايات أنه إذا ما سار أمام الصحابة فجاءت بعض الرياح الشديدة كانت تلقيه على أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. فصعد ابن مسعود يوما على شجرة أراك يجني سواكا، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. ترى بماذا ثقل ابن مسعود في الميزان؟ بالإيمان. بالإيمان، فأثقل شيء يوم القيامة في الميزان هو الإيمان. ولكن يا إخوة، هذا الإيمان الذي نتحدث عنه أقول إن استسر في داخل الوجدان ولم يبسط أو لم يبسط إشعاعه في مساحات الحياة المختلفة وظل مستسر في الوجدان، فلم يكن هو الدين الذي أنزله الله عز وجل وأمر باتباعه وعاقب على تركه وأثاب على الاتيان به. إذن لابد وأن يتحول هذا الإيمان إلى عمل، إلى منهج حياة، إلى سلوك ملتزم بما أنزل الله عز وجل في النبعين الصافيين في القرآن والسنة. هذا هو الإيمان الحقيقي الذي نريده. فالحفاظ وتجديد الإيمان دوما وعلى طول الخط من الأسباب المعينة أيضا على استقامتنا على العبادة سواء في رمضان أو بعد رمضان. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يحافظون على الإيمان ويجددون إيمانهم دوما وعلى طول الخط، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ثالثا، القصد والاعتدال في الطاعة. طاعة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن تفعل الطاعة باعتدال ومن غير إفراط ولا تفريط. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغلو والتشدد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بشيء من الدلجة وشيء من الروحة وشيء من الغدوة. نعم، أي استقيموا على درب الاستقامة من غير إفراط ولا تفريط أو تشدد، واستعينوا بشيء من الغدوة. الغدوة السير في أول النهار، ويقصد بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح، أو كما هو متعارف عند الناس صلاة الفجر، أن تستعين في هذا الوقت بصلاة الصبح. وشيء من الروحة، الروحة ما كان في آخر النهار، السير في آخر النهار، ما كان بعد الزوال، بعد الظهر أو العصر أو المغرب على جميع التفسير. ثم أن تستعين بشيء من الدلجة، والدلجة السير في آخر الليل، ويقصد بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام قيام الليل، أن تستعين بمدرسة الإخلاص، مدرسة الإيمان، مدرسة الرجال، مدرسة المجاهدين. فالمجاهدون ما خرج مجاهد قط إلا وقد تخرج من مدرسة القيام ومدرسة الخلوة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن يا حبيبي في الله، في صفرتك الإيمانية، في صفرتك الإيمانية في هذه الحياة قد تتعب، وفي أثناء جهدك وكدك وجدك قد تتعب أو تمل، فتفتر همتك وتبرد حميتك، فماذا تفعل؟ تسكن في مكانك وتنسحب من السباق أم ماذا؟ لابد وأن تعلم يا حبيبي في البداية أن حالة الفتور والتعب والكلل والملل هذه ترجع إلى الطبيعة البشرية. ولقد وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه الحقيقة، فقال كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان، قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد ضل وهلك، صلى الله عليه وآله وسلم. يوضح لنا هذا الحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لما فهم هذا المعنى الكبير، القصد والاعتدال في الطاعة، قال إن للقلوب شهوة وإقبالا وإن للقلوب فترة وإدبارا. قال فاغتنموها في ساعة شهوتها وإقبالها ودعوها في ساعة فترتها وإدبارها. يعني في ساعة الإقبال نزيد من النوافل كالصيام والصلاة والقيام وصدقة السر وصلة الرحم إلى هذه المعاني الجميلة، وفي ساعة الإدبار نلزم أنفسنا بالفرائض بالفرائض ولا ننزل عن شيء منها أبدا، لا ننزل عن شيء غير الفرائض أبدا. نعم نحرم الخير من النوافل والطاعات الأخرى ولكن لن نأثم، ولكن إذا تركنا الفرائض نأثم، وترك الفرائض يوجب أو موجب لعقوبة الرب سبحانه وتعالى وسخطه ومقته سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا في ساعة الفترة. يا حبيبي في الله، القصد والاعتدال والتوازن في العبادات هذا هو هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولذلك حذر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من التشدد والغلو، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال المصطفى عليه الصلاة والسلام عليكم بما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، حتى تملوا. فالله عز وجل لا يمل سبحانه وتعالى وعز وجل. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطعون هم المتعمقون المتشددون في غير موضع التشدد. ولذلك كما في الصحيحين أيضا من حديث أنس دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام لمن يكون هذا الحبل؟ قالوا إنه حبل لزينب. فقال عليه الصلاة والسلام وماذا تفعل به؟ قالوا تصلي فإذا فترت تعلقت به. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام حلوا يصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. فحافظ المصطفى عليه الصلاة والسلام على التوازن والقصد والاعتدال في الطاعة، صلى الله على معلم الأمة الخير. ومن ضمن الأسباب أيضا المعينة على الاستقامة على العبادة بعد رمضان، أقول وهذه نقطة مهمة لأن الكثير يحتك بما أقول، من النقاط المهمة مصاحبة الأخيار والصالحين، مصاحبة الأخيار والصالحين. اسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. المصطفى عليه الصلاة والسلام يريد زينة الحياة الدنيا، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه هذا، وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ هو المعلم وهو المربي وهو الموجه وهو الذي يربط القلوب برب القلوب سبحانه وتعالى، وهو الذي يوجه المشاعر إلى طلب الآخرة، وهو الذي يوجه الهمم للحفاظ على الدين والإسلام والأعراض. ومع هذا يقول الله تبارك وتعالى اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم يذكر الله تبارك وتعالى نبيه في نفس الآية بهجر رفقاء السوء، فيقول سبحانه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنبه الله تبارك وتعالى وحذر نبيه صلى الله عليه وسلم من رفقاء السوء وأن يهجر رفقاء السوء صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي عليك أن تبحث عن أهلك الحقيقيين لكي تعيش معهم والمسلم الحقيقي الصادق لا يبحث إلا عن أهل الجنة ليعيش معهم، وأهل الجنة هم أهل الطاعة، هم أهل السبق، هم أهل الورع، هم أهل الخير، هم أهل التقى، هم أهل العفاف، هم أهل الصلاح، هؤلاء هم أهل الجنة. فأمامك أهل النار وأمامك أهل الجنة، فأي الأهلين تختار؟ فالمسلم الحقيقي لا يختار إلا الصحبة الصالحة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والأخلاء يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين فقط هم الذين يأخذون بأيدي بعضهم البعض إلى الجنة، إلى دار الخلد، حيث التزاور، حيث النعيم، حيث الحور. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه أبو داود: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وكما قيل: الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى طاعة الله، وإما أن يسحبك إلى معصية الله سبحانه وتعالى. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجة وصحح الحديث الشيخ الألباني من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. ثم قال المصطفى: فطوبى، وطوبى اسم من أسماء الجنة، وقيل أنها شجرة من أشجار الجنة، فطوبى لمن جعل الله عز وجل مفاتيح الخير على يديه، وويل واد في جهنم، وويل لمن جعل الله عز وجل مفاتيح الشر على يديه. فإياك يا حبيبي والصحبة السيئة، وعليك بصحبة الصالحين الأخيار. فهذا يغلق، صاحب الشر يغلق عن قلبك أو في وجه قلبك ذكر الله، يغلق عن قلبك محبة الله، وآخر يفتح قلبك لمحبة الله ولذكر الله ولطاعة الله ولنصرة دين الله ولحب السنة ولحب العلماء. نعم، فصحبة الأخيار والصالحين عون على الاستقامة على العبادة في حياتك كلها. ولذلك يا حبيبي في الله، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما هلك إلا برفقاء السوء، والله ما هلك إلا برفقاء السوء. في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند عمه، وعنده الطاغوتان الكبيران أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فجلس الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عند رأسه وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال الطاغوتان الشيطانان الكبيران: قال: أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ قال: لا، بل على ملة عبد المطلب. فخرج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من عند عمه والحزن يملأ قلبه، ثم قال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإياك يا حبيبي في الله وصحبتي أو رفقاء السوء. ولم يتبقى معنا وقت، وكان في الجعبة الكثير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على طاعته وعلى تقواه، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في رحاب الحق I'm not afraid.